تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع دروس الأحد، وفيها الجرح والتعديل، وفيها أيضا الكلام على بلوغ المرام كفقه. وأصل كان يوم الأحد بالذات هو الفوائد المستنبطة من السيرة النبوية، تكون فوائد أصولية وعقادية وفوائد فقهية، وأيضا ترجمة عملية تعبدية لسيد البشرية. فمسألة السنة تستنبط من السيرة، والأحكام تستنبط من السيرة، مسألة عظيمة لا يمكن أن يصل إليها إلا صاحب العين الرقيقة أو الغائص الذي يستطيع أن يستخلص الطرق أو التعبدية والمسلكية من سيرة سيد البشرية. سير ما تشتغلش؟
لا، هم كانوا عم حد ينزل الزرار العمومي. الحمد لله اشتغل.
طب
لا مستر تشتغل
الزرار؟
لا مستر.
نعم. إذا إلى السيرة النبوية، احنا كنا نتكلم على غزوة بني المصطلق والفوائد العظيمة التي تستنبط منها. غزوة المريسيع نأخذ منها جزءا ونكمل الكلام، لأن فيها عبر وعظات عظيمة جدا في الباب، لا سيما ما حدث من عبد الله بن أبي بن سلول، حدث من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وأيضا ما كان فيه من النبي صلى الله عليه وسلم بمسائل الولاء والبراء والتقعيد والتأصيل لهذا الباب، وأيضا مسألة الاعتقاد اليقين في الله جل في علاه. لو تكالبت عليك الظروف واجتمعت عليك الأسباب فلن تنجو إلا بحسن يقين في الله جل في علاه. ومن صدق الله يصدقه، هذا سائت إن شاء الله. في الرجل الذي يعني جاء فوجد النبي ينام تحت ظل شجرة وسيفه منوط بالشجرة، فسل السيف وأيقظ النبي وقال من يعصمك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يد الرجل، فقال من يعصمك أنت مني؟ يأتي إن شاء الله بفوائده في هذا الباب. تفضل. لا مفهوش النت اللي أنا لسه ما اشتغلش.
لا مش عارف، بص شيخ يكون حضرتك من انت عارف النت اللي هي الحمل هنا ولا ايه؟ هاخد تطبيق.
تفضل. هل تجزيت عبد الله بن أبي بن سلول أو النهاية التي وقفت عندها عندما حدث بأنه قال يا للمهاجرين يا للأنصار، سكع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فاشتهرت عن عبد الله بن أبي بن سلول الكلمة التي قالها لا يخرجن الأعز منها الأذل. انت تبحث في بحر ال
لا انا وصلت.
طب اتفضل. ابراهيم جاهز على طول. جزاك الله خير. مساك الله خير استاذ ايهاب. نعم. حفظكم ربي جميعا. تفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا في غزاة، قال سفيان مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية، قالوا يا رسول الله كسعى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فحفظته من عمرو، قال عمرو سمعت جابرا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنك. هذه فيها فوائد كثيرة جدا من هذه الغزوة العظيمة، نستكمل الفوائد في هذه الغزوة عندما يعني حدثت مشدة، وهذا يحدث، وهذا الذي حدث حدث في مجتمع الأخيار. فهذه أول فائدة نستفيدها، يعني خير الناس وأعظم الناس قدرا وأرفع الناس منزلة قد يحدث بينهم ما يحدث، قد يعني يحتد كل واحد على أخيه، قد تكون المشدة، وهذه تقع بين الأخيار. ولذلك أنت ترى صفات المنافقين في عصرك الذي تعيش فيه أنهم ينظرون إلى مثل هذه الأمور التي تقع بين الواسطة المنتزلة، يقول أهو أهل الدين، هم شوفوا الشيوخ ماذا يفعلون، أرأيت اللي بيقولون أنهم قدوة للناس وأسوة. طبعا كل ذلك لأنهم يحاربون الدين. يعني هي المسألة لابد أن تفهم، وأيضا لابد أن تفهم أيضا الفائدة الأخرى، أن الله هيأ الدنيا بأسرها وهيأ الأسباب لما يريد. يعني المنافقون يضمرون ما في أنفسهم ويظهرون مسوح الديانة، يدخل يقول لك وإن النبي حبيبي والصحابة أحبابي، ويتكلم لينطري الأمر على الناس. ما يضمره لا يمكن أن يظهر إلا بإيش؟ إلا باختبار من الله جل وعلا، معصرة. فيقدر الله التقادير من أجل أن يظهر ما في الداخل، وده اللي بيحدث الآن. أنت تشوف الآن الحرب الشعواء على الإسلام، على الإسلام متمثلة في أشخاص. يعني هو أصلا مش بيحارب دين. أنت ما تيجي تقول لي على الدواعش فكر ضال، أنا بحاربه، أنا اللي بحاربه، مش أنت اللي تعرف تحاربه، أنا الذي أعرف أحاربه، صح كده؟ يأتي مخرج يوم عامل مسلسل كامل في هذا الباب عن الدواعش، على أن كل هذه الأيئة هذا الفكر، يوهم الناس جميعا أن كل صاحب الهيئة دي هو الدواعش. لذلك بقى تمشي، أنا مشيت، أنا كنت بتمشي أنا وأخ في، قلت له أحتاج أن أمشي من سنين، فمشيت في بحري شوية، بنات ما ماشية مش بتعكسني، يعني خلاص بتعكسني، خليها بتعكسني. لكن تقول لي تحيا مصر، ها تحيا مصر، طب أنا عدو مصر، ده أنا اللي رفع ريت مصر، ده أنا أموت فدا لمصر في هذا الباب، بديني أصلا مش بالتراب، بديني أصلا في هذا الباب. أنا الذي أعلم، أنا الذي يحافظ على الثغور، وأنا الذي بقول للناس عليكم بالالتفاف حول ولاة الأمور وناصروهم في هذا الباب دينا. لكن إيه اللي خلى البنت تقول لي مصر، ها أنت من دواعش عدو مصر؟ إيه ما الذي أوصل له هذه الفكرة؟ ما الذي أوصل للتانية اللي ماشي يقول لك امشي بين عنه، ده بتاع موت بس، ما فاهم ما الذي وصل له ذلك؟ هذا المخرج الفاسد المنافق في الداخل، اللي هو إيش بيفعل؟ يريد حرب شعواء على الدين، لكن ما يستطيعش يطلع بوجه كلح سافر ويقول انه بحارب الدين. كل الدنيا ستكون عليه، كل الدنيا ستكون عليه. لكن هو لما يجي يجيب اشخاص يقول شوف ده قطع يدها، ده جلد البنت العنهن فانهن ملعونات، يا ملعونه يا بنت الملعونه، فاهم؟ على اساس ان هم بيفعلون ذلك لينفر الناس منهم. وانت ترى هذا المغفل البائس التعيس، ما ادري الله يتوب عليه قبل ان يموت، والا فحسابه عند الله عسير، صاحب الارهاب والكباب والافلام الهابطه التي اراد بها حرب الدين، أراد بها الاستهزاء بشريعة الله جل في علاه. فهنا الله تعالى له حكم في هذا الباب يظهرها، فتكون المعصرة بالاختبارات. وقع في الأخيار ما وقع، يعني المشد حدث بين الأنصار والمهاجرين، ده أنا أقول لك وقع بين أبي بكر وعمر وزير النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر هما السمع والإيش، هما السمع والبصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مجلس ليبين علو الإيمان ماذا يقول في ذلك؟
أنا أؤمن بذلك أنا أبو بكر.
شوف ياسر محمد هذا جعلناه عملنا له حظ. خلي بالك بقى فياد الأدب من هيئة من هيئة من هيئة راقية، كل ما تعمل حظ يدخل. فطلع طلع ياسر هو خاسر وهو مذمم، هذا خبيث من الخبثاء، اما علماني واما عصفوره واما يعني من طرق ما يجمع، فهو من الثلاثه. خرج لغايه ما طبعا ياتي بمن يستطيع ان يفك له ويدخل. خلينا معاه على طول يا عصفوره. خرج العصفورة دي، احنا مش عايزين عصافير في القفص دلوقتي. لا يستفيد منا الا من كان صاحب دين ويريد الديانة حقا.
شكله
طبعا ما يجمع. ممكن
الكلمة بتاعتك
تعبها جدا، ده بيقول لك دخل على الكلمة في الامر ده بيضحك. كان شغال مع 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 سور زكي
اللي قال اللي يجوز التراحم عليه، قال لك
ده خلاف
بين
الفقهاء. ما خلاص ما يجمع شويه الجهله بيظهر ان هم العصفوره خير كده. ماشي يلا على ايش يما، على ايش على ايش، وبعد كده سنرى لك بابا. الحمد لله كما اسعدتينا يا استاذ طارة. ما ادري انا كنت اعلم انك صادقه وصادقه الطرب ايضا، لكن لما هذا التقاعس؟ الحساب بعد ما ننتهي. فالحاصل في هذا الباب انه يعني لابد ان الله جل وعلا يهيئ الاسباب لتعلم ما تضمره النفوس، وتعلم الذي امامك هذا ما يضمر لك. هل يضمن لك حقا محبه؟ هل يريدك معه متعاونا لنصره الدين، ام هو اصاله حرب على الدين لكنه خفي؟ فالله يقدر هذه الاسباب. حصل بانه خيار الناس على الاطلاق، ساده الناس على الاطلاق، اوقع الله بينهم مثل هذه المواقف لتنتفض الدنيا وكانها ترتج المدينه لتخرج فلذات الاجبات والذهب الخالص وايضا تظهر المنافقين. ابو بكر وعمر خير الناس، وحصلت المشده بينهم ولا ما حصلت؟ حصلت المشده بينهم، واثر عليه ابو بكر ثم راجعه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما ارتضى برجوع ابي بكر وان يسمح له، ثم ندم ورجع الى بيتي قال اسمى ابو بكر. المهم انه حدث مع ابي بكر ومع ربيع بن كعب الاسلمي عندما قال له اختص مني بعدما يعني اشتد عليه. فلابد ان نفهم هذا الباب فهما جيدا في هذه المساله، ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة عندما حدثت المشاكل من الصحابة، والنبي لم يحدث منه إنكار شديد ولا استغراب ولا اندهاش، لأنه يعلم أن هذه طبيعة البشرية. فهو يقع في مجتمع هو خير المجتمعات على الإطلاق، قد يكون فيها الزلات والسقطات، بل يكون فيها الكبائر. شرب الخمر، منهم من شرب الخمر، منهم من زنى، منهم من سرق وقطعت يده، لكن في الجملة كلهم خيار البشر، ويقع فيهم يقع فيهم ذلك. فهنا كما قلت لك يقع هذا الباب حتى يبين الله جل وعلا، يعني يخرج لك بواطن الأمور. ممكن يوقعك أنت في الزلل ليراك طائفة معنا في زللك، والله بيختبرهم بيك، أنت أصلا نوع مختبر، ما مفهوم؟ فالله يختبرهم بك حتى يظهر لك الله جل في علاه أخلاقيات هؤلاء القوم. إيش النبيل له صفات، والصادق له صفات، والذي يريد الله له صفات، كما سنأتي هنا دعوها فإنها منتنة الحزبية والطائفية والبحث عن الزلات من أجل إقصاء المخالف. وده موجود في الوسط اللي احنا عايشين فيه، وسط مهلهل. انا اتكلم في هذا الباب بكل اريحيه وحسابي عند ربي في هذه المساله. فهنا اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه، ومن عظيم رحمه الله بالعباد انه يهيئ هذه المعارك وهذه الامور التي تكون فيها المخالفات من اجل ان يظهر الله البواطن. حدث بان هذا المجتمع، مجتمع الصحابه الكريم، حدث فيه ان خالد الشد عبد الرحمن بن عوف وقال لنا سلم اصحابي اصحاب لا تسبوا اصحابي. حدث فيها المراه التي جاءت وقالت طهرني اني حبلى من الزنا، قالت ذهبي حتى تلدي. ثم بعد ذلك لما قال خالد لعنه الله عليك ما يعني على الدماء التي تناثرت في ثوبي، قال لا تلعنها، والذي نفسي بيدي إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة لو تابها صاحب مكسن لإيش لقبرت منه صاحب الضرائب جاب الضرائب. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدافع عنها ويدافع عن الجميع. هذا الذي لابد أن نفهمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله هيأ الأسباب لتنتفض المسألة. ولتعلم أيضا أن المنافقين والعلمانيين لا يحاربون أشخاصا ولا يحاربون طائفة معينة يسمونها, يحاربون إيش؟ يحاربون دينا في أصل الأمر, يحاربون دين. لأن أنا فكري الآن أنا اللي بحارب الدواعش, ليه أنت تخليني أمام الناس في مصف الإيه؟ لما تصول للناس جميعا عندما تأتي بفيلم أو مسلسل أو سيناريو معين تجعلني أنا في مصف الدواعش؟ لما فعلت ذلك؟ مع أنك تعلم جيدا أنني عدل وأنني لست بهذا الفكر المنحرف الضار, بل أنا أحارب الفكر الضار. لما تفعل ذلك؟ لأن الأصالة حرب الدين, الأصالة حرب الدين. وبعدين نتكلم بعد ذلك يبين لك أصلا جهل هؤلاء وفقه المخالف في هذا الباب الذي هو منحل أصلا وليس له من الديانة. فدي كما قلت الله تعالى يجعلها عشان يظهر لك بواطن الذين يتعاملون معك, إما أن تحترز إما أن تعلم الصادق أين هو فتسير معه, لأنك لن تفوز إلا بصادق. والوفاء عزيز, الوفاء عزيز, والذي صدق في مشاعره تنضح صدقه, ينضح عليه, يكون جدا ويبقى في هذا الباب حتى إن عجز عن الفعل لا ترى منه إلا تعابير وجهه التي تثبت لك كل الصدق في نصاتك, وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا ذلك. فهنا حصلت المشدة بين المهاجرين والأنصار والله قدر ذلك. فلو بد أن تفعل كما قلنا بأنه نعم في هناك بعض الأخطاء والمخالفات, لكن من الذي قدر كل هذه القضية؟ من الذي قدرها؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستستر, قدرها الله لتعلم. شوف بقى الحكم بعد ذلك لما قدرها الله جل وعلا. قام المهاجرون, وهذا خطأ, قالوا يا للمهاجرين. هو طبعا كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار, فقام الأنصاري قال يا للأنصار يستنصر يستغيث, استغاثة جائزة. فاستغاث الذي من شيعته على الذي هو من عدو, مش الاستغاثة الشركية التي أصحاب المرجيح بيتكلمون بها, وأصحاب المرجيح بكرة إن شاء الله يومهم الناري حتى نبين الفواصل الحواسم بين أهل السنة وبين أهل البدع. فنقول إخوتي الكرام الأمر في ذلك قدره الله جل في علاه حتى يظهر لك. فقال يا للأنصار المهاجرين لما سمع ذلك قام قال إيش؟ تستغيث بالأنصار؟ يا للمهاجرين, وكانوا أكثر الآن من الأنصار. فهنا وقعت الملحمة بين أخيار الناس, بين خيار البشر الذين قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا هناك تحت الشجر, الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن الذين قال الله عنهم في مثلين في التوراة والإنجيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فانظر أخي الكريم هذه الصفات قالها الله عن هذا المجتمع الرباني, وقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. وهم الذين قال فيهم سلم أصحابي لا تسبوا أصحابي, هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة لأمتي إلى أصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي هذا الشاهد وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما تؤشف جنة حصن حصين للأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وقع بينهم ما وقع, أخيار الناس وقع بينهم ذلك. قال يا الأنصار يا للمهاجرين. هنا انظر لحكمة الله لما وقع مثل هذا بين هؤلاء الأخيار الأبرار. أولا يقع ولا ما يقع؟ يقع. يبقى نحن أصلا لنا زلات وسقطات وهنات, ويقع بيننا ما يقع, ويحدث ما بيننا من المخالفات ما يحدث, من التعديات ما يحدث. يبقى نقبل ذلك ولا نقول بص الشيوخ انظر للي بيتكلمون بالدين ده طبعا جهل مركب. ولأننا أيضا الأمر أيضا منا, لأننا صورنا للناس أننا إيه؟ ملائكة. هنمشي الوقور الذي يعني, وبعدين ما كل الناس بتصد عنه حد يجي يسلم عليه. البركة ده بركتنا, ياكم ما ترهقوش الشيخ, لا ترهقوه, لا تجعلوه يتعرق, والرجل كأنه ملك ماشي على الأرض. فأوهمنا الناس بذلك. فالناس طبعا لما رأوا منا التعديات أو الزلات وش حدث؟ طيب ده انتوش ملائكة, ده انتوش شياطين, لان الناس عندهم اغرار جهله، اما علو واما سفول، اما غلو واما جفو، ونحن نستطيع ان نربي الناس على ذلك في هذا الباب. المهم وقع بين الاخيار ما وقع، فقال الانصاري يا الانصار وقال المهاجرين يا المهاجرين. انظر بقى الى حكم الله، خرجت البواطن. اول ما سمع ذلك المنافق الاكبر قال وقالوها كما قالت العرب سمن كلبك ياكلك، خرج على طول. وده اللي بيحدث بقى، انك مثلا تكون في زلات عرفها المنافق يطلع لك بقى المنافق اللي هو كان بيقول لك انت ناصر للدين، ان نراك ملكا، انت عمر بن الخطاب، ده احنا نرى فيك وفي بس فراء منك انحرافا. يوم طالع بقى ارايتم هذا المنافق، ارايتم الذي يفعل ده، ما يريد الدين، لان هو منافق اصلا، هو نظرته ليك نظره انتفاعيه، يريد ينتفع منك، سواء بقى لمقربه الديني، لمقربه الدنيوي، للماء، للوجاهه، المهم ان هو يريد الانتفاع، وبعد ذلك يهجم عليك هجوما. فهو عبد الله بن ابي بن سلول عايش بين الانصار والمهاجرين الذين اخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نصرهم الله جل في علاه، الذين يعني رفع رايتهم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، الذين رفع الله صيتهم بين الدنيا باسرها، اسمع الدنيا ترهب هؤلاء. قام، شوف انظر بقى ما قال، قال وقالوا ذلك كما قالت العرب سمن كلبك ياكل. شوف الكلام يقال على المهاجرين، سمن كلب، النفاق طلع، النفاق ظهر، ودي حكمة الله أن يحدث بينهم هذه المشاحنة دي. وإذا أراد الله شيئا هيئ له إيه أسباب، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة إيه منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. يبقى إذا أراد الله أن يبين لك، لا يبين لك هؤلاء المنافقين، يقدر هذه الأسباب، يقدر هذه الأسباب، ويكون في هذا الباب ويكون في هذا الباب إيش أعلى مما تتصوره، يخرج بقى بما هو عليه. فخرج وماذا قال؟ قال سمن كلبك يأكلك، أو قالوها لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا. شبه هنا الكلام انتقل الكلام من مين؟ طب المهاجرون أنصار، والنبي فعل شيء، هو النبي فعل شيء، هو النبي يعني حتى أساء للمنافقين بهذا بشيء، استغفر الله حشاء ثم حشاء. فهو أول ما رفع السقف إليه، إلى من يحقد عليه، إلى من ينافقه. قال لئن رجعنا إلى المدينة لخرجنا العز منها الأزل، قصد العز بمن؟ هو والمنافقون معه، هو والمنافقين، وقصد الأزل حشاء بأبي وأمي، على من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لابد أن تفهم ده بيظهر النفاق، الله هيئ الأسباب لتعلم من الصادق من الكاذب، ولتعلم الذهب الخالص من إيش؟ من البهرج المزيف. شوف الله كيف يفعل لتفهم. ولذلك قل قف، أنا أقول لك ممكن تعرف الناس أو تعرف من خليلك عند زللك، عند معصيتك، عند انحرافك. انظر لصديقك من عدوك، كيف يحميك صديقك ويستر عليك ويبكي ويقول اللهم اغفر له زلته، اللهم اهديه يا رب العالمين، ويحاول قد كان أن يكون لك عضدا ونصيرا. أما المتلاعب الذي مشى للمصلحة ويريدك لمآرب أخرى ماذا سيفعل؟ شفتم؟ وكان معايشنا أنه هو التقي النقي، وكنا شايفينه بكل شوية يبكي وكل شوية طلع يصلي. شوف 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 شفت بقى شفت أهي ربنا أظهر نفاقه ويبدأ يشيع يعني زللك بين الناس، يريد يسقطك. فطبعا هو سقط، هو أول ما ابتدأ الغلبان المسكين ما يعرف أن الله قدر ذلك لإيه؟ لسقطه هو بقى، لأن الثاني في نهايته هو في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإن قلت إن شاء فاعلم أن الرحمة متفوقة على الغضب، رحمتي غلبت غضبي، سبقت غضبي. وكتب الكتاب فين؟ أين كتبه؟ عنده سبحانه وتعالى في علاه، في عند العرش، كتب كتابا فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. فانظر هنا المسألة في هذا الباب، الذي تربس بك الدوائر ليشيع معصيتك الله تعالى أظهره، أخرج ما في باطن أمر. فجاء المنافق الأكبر قال ليخرجن الأعز منها الأزل. هذه حكمة من حكم الله أن يقع في المجتمع الرباني مثل هذه المخالفات، لإظهار المنافقين ولإظهار العداوة المضمرة، ليعلم النبي أن يعادوننا، وطبعا حرص منها أمور سأبينها. شوف الحكمة الثانية، ويظهر أيضا الذهب الخالص، لأنك لابد أن تعلم في كل موقف بضدها تتبين الأشياء. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه عالم الدنيا، لما كعب بن مالك تأخر عن الخروج في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل لما سأل قال أين كعب؟ الرجل ماذا قال؟ قال كعب شغله برداء والنظر في عطفيه، فقام كالأسد السائر، فقام معاذ قال بئس ما قلت إن الرجل على خير والله ما نعلم عنه إلا. شوف هنا التباين في 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 الأمرين، التباين في الأمرين. يأتي هذا يقدح مع أنه أنا نعلم أن هذا صاحب جليل لكنه أخطأ في ذلك خطأ بين. يأتي معاذ يبين كيف يكون لأخيه عضدا ونصيرا. فالله أيضا كشف بهذا الموقف، كشف البهرج من الذهب الخالص، كشف البهرج من 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 من, من الذهب الخالص. لما قام عبد الله بن أبي بن سلول قال ذلك أخذها زيد بن أرقم وذهب بها للنبي. دي مسألة أخرى سأبينها، اللي هو ينمي هذا الكلام للنبي. فذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد قال هكذا، قال له أخذنا عز منها الأغل. طيب أنا بتكلم بضديها، ودي لها مسألة فقهية ذكروني بها حتى لا أنساها، أن زيد نمى عن طريقي هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كما بين الله المنافقين بين الذهب الخالص. عبد الله بن أبي بن سلول قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله أنت الأعز هو الأذل. ابنه يبين الذهب الخالص، وقال إن الدنيا إن المدينة قد علمت أنني من أعظم الناس برا بأبي، فأنت إن أردت أن تقتله فلا تجعل أحد يقتله غيري، حتى لا يقول ذلك. ليش؟ عشان ما تخش النار. يقول أنا بر بأبي وأنا أنظر أرى قاتله أمامي ممكن أقتله، يبقى قتلت مؤمن وأدخل النار. لو أردت قتله أنا رأسه لي أديك برأسي يا رسول الله، والله أنت العز والأزل. والأعظم من ذلك أنه وقف على سكر المدينة، وعبد الله بن أبي بن سلول جاء يدخل المدينة. شوف الولاء والبراء، مش طلع لي الناس الخايبة لسه قاعد يقول لي ده عملوا لها حجة، عملوا لها عمرة، ما يعملوا لها حجة مبتدعة، ممكن يعملوا لها حجة دلوقتي. هو يقول لك خليها في الفضاء عشان حجتها تبقى مستريح، عشان يقف على عرفة بدون أي شيء ويرموا الجمار بالراحة تبقى حجة مريح، هيرتاحوا كلهم في مكان واحد بإذن الله في هذا الباب. فانظر شوف الخيبة في هذا الباب، شوف بقى الولاء والبراء، انظر الولاء والبراء. الرجل وقف لأبيه، وقف على المدينة قال والله لا تدخل، والله لن تدخل، إنك أنت الأذل وإن رسول الله هو الأعز، إلا أن يأذن لك رسول الله. وشعر السيف في وجهه. شوف الولاء والبراء، شوف الديانة، شوف العلم الديانة. بيع دينك دينك لحمك دمك، بيع كل شيء من أجل دينك ولا تبع دينك، وإلا فأنت في خزلان عظيم. فقام له قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر أباك وأحسن معاملته وأذن له أن يدخل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقال له عمر دعني أضرب عنق المنافق سأنبين. دي أيضا مسألة أخرى اكتبوها عشان ما ننساش، لأن هي تزاحم الأمور مهمة جدا استنباط في هذا الباب. فنقول هنا بيّن بضدها تتبين، جاءت المواقف كاشفة، المواقف كاشفة اللي تثبت البهرج من إيش؟ من الذهب الخالص. فأثبتت هو الأب وأبيه، الأب وابنه، الأب كان بهرجا وكان منافقا، والابن كان ذهبا خالص. نهيك على الصحابة الكرام. زيد بن أرقم نما الحديث للنبي عن طريق زيد بن أرقم قالوا قد قال كذا، قد قال كذا. هذه خليها بعد، دعوها في النعيش منتنى الإصلاح، ولا نأخذها وبعدين نأخذ دعوها إنها منتنى، ما رأيكم أيهما يقدم؟ خلينا في هذه. نام هو الحديث. أنتم مش بتقولوا التجسس حرام والغيبة في نقل الأخبار، مش دي غيبة؟ مش أنا قالوا عيوب الآخر قلنا قف 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 أيها المغفل، قف وأنت لست فقيها. أولا خلينا نتكلم ذكر أخاك بما أكره، هذه الغيبة. نقل الكلام عن أحد والسماع له، كل ذلك فسق، وده اللي بيحصل ان واحد بيتجسس على شيء على ولا واحد. انت عرفتي؟ وطبعا ده المجتمع النسوي هو اكتر حاجة. انت عرفتي؟ لا ما عرفتش قولي لي. فتخبرها تقول لها سرك في بير. تروح انت عرفتي؟ لا ما عرفتي. ما ايه اللي في عندك؟ اتفضلي. وبقى طبعا المسألة دخلت لغاية راية وسكينة، لغاية ما خرجونا راية وسكينة من المقابر عشان تقول انت عرفتي؟ لا ما عرفتي. ايه دفنوه؟ لا ما دفنوش. طب تعال فتتكلم في هذا. طبعا هذا دخلت لنا واحدة الصبح، عارف ايش قالت؟ اسمها أم مريم، مش عبها أي مريم فيهم، أي شوك رماها علينا. أم مريم بتقول اسمعوا ده في موقع في الفيس تدخل فيه يدخلك على واتس أي حد يجيب لك كل الرسائل بتاعته، وبتتكلم بتبجح بامتلاء. شفت انا انت شفت كشفت ايه؟ كشفت امرا عظيما. يعني انت بتعطي الناس سبيل لايه؟ للتجسس والفسق الاكبر. فاللي بيتجسس وبينقل بفسق بفسقي هذا بينقل الله بيقلب الامر عليه ومش بيصل لمقربه. يعني هو لا بينقل بينقل ليسقط الله بيسقطه هو وبيظهر فسقه في هذا الباب. فالاصل نقل الكلام للافساد ذات البيني هذه غيبة وقد يكون فيها البهتان وهذا يضيع الأمة. لذلك المشكلة كلها في النسوان وعذرا للنسوان المشكلة كلها في النسوان لأن النسوان بيدخلوا الأسواق بيعين شيء واحد بس بيعينه بأبخس الأسمان. وش اللي بيعينه؟ مش عارفين. طب أنا أشوف النسوان عارفين ولا مش عارفين يجاوبون عقولهم لما يكون في عقول يعني. لسانهم لسان ما بيتباعش يا أستاذ. ده اللسان ده جوهرة لؤلؤة عندهن ما ينفعش يتباع. مين؟
أسرارهم
أسرارهم بيبيع الأذن. بيع الأذن يا أستاذ مش بتاعتها راحة في كل حيط. ها بتقول ايه؟ أذن أطول من أذن الفيل في البداية لكن أول ما يحصل خبر صارت الأذن أطول من البحر الأحمر ممتدة بتجيب كل شيء الذبذبات كلها الخفية بتدخل فهم باقيين الأذن. وهو دي هي دي مادة الإفساد والفساد. لما أنت يأتيك رجل يقول لك تعرف أخوك فلان قل له إما أن تتكلم بخير وتنمي خيرا وإما أن تخرج بعيدا عني فإن الشيطان ما ورد أخس منك يأتي به أخس منك يأتي به. فكل من ترى أنه يتكلم لينتقص اعلم أنه ناقص وأنت أنقص منه لأنك أعطيت الفرصة لأنه يكون ناقص معك عشان أنت ناقص. وكما قلت لك يشوف حتى في الحب والغرام لا يحب حبيبة إلا وهما في الصفات سواء. طبعا في الأغلب ما قلتش الطبخ الكلي لكن لابد مش ممكن يحبها وتحبه إلا هما متفقان في كثير من الصفات. ومش ممكن تسمع لها ويسمع له إلا الخليل يأوي إلى خليلي الخليل يأوي إلى خليلي. فلذلك المجتمعات والطواف الملتزمة هو ده اللي ضيع الدنيا في الطواف الملتزمة. رجل عطي وزنه كل واحد يكلمه هو عمل كده بالله عمل كده ده أنا لا أصدق الرجل ده كان عندي لا الآن بقى لن نتصرف آخر معه. يجي التاني نفس الأمر يغير قلبه على الآخر. كهذا كله لا يجوز هذه غيبة ونميمة. ويستثنى من ذلك شيء واحد ما هو الحفاظ على أصل الشريعة الحفاظ على الديانة الحفاظ على رأس الناس الحفاظ على رأس الناس. دي ليست غيبة. وطبعا هذا النقل الذي ينقل فيه في مسألة إيه؟ الحرب خدعة وأن الكذب يجوز. فهنا النقل يجوز في مسألة زيد بن أرقم ينقل للنبي طبعا أنت نقلت للنبي وغيرت صدر النبي قال نعم لأن النبي لا يعلم المنافقين وقد قال الله تعالى وفي المدينة قال ومن أهل المدينة منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالله جعل قال ولو نشاء لرأناكهم فلا تعرفنهم ولا تعرفنهم بلحن القول فلا تعرفنهم بسمائهم ولا تعرفنهم بلحن القول. فهنا الله جعل سبيلا لكشف من المنافقين وهم أخطر الأمة على الأمة. ولذلك التجسس وإن كان كبيرة محرمة هو جائز بل واجب في التجسس على أهل الكفر الذين يكيدون أهل الإسلام. ونقل أخبار المنافقين للمخلصين واجب. فلذلك اللي بيتجسس عليك وبينقل إما أنه رأك كافرا عدوا فاستبح ذلك ده كان إن كان دين أو أنه خبيث منافق أصلا وهو شغال في هذا الباب للمنافق يريد المال وانتهى الموضوع في هذه المسألة. فهنا لما قام زيد ونقل للنبي أدى أكبر واجب عليه دينا للحفاظ على الرأس الكبير للحفاظ على أصل الديانة للحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هذا كلام نفاق والمنافقون يكيدون يمكرون لرسول الله ممكن يقتلوه. فكان واجب كان يجب عليه أن يدافع عن عرض النبي وعن بدن النبي لديانة هذه الديانة. فلذلك نقله للنبي كان من أكبر من أوجب الواجبات من أوجب. ولذلك لما تجد أخ يعني يأتي العالم يقول له أنا لا أريد غير الصدور هناك من يمكر بك ويكيد وبعدين يتنطع يقول لا أنا لا أتكلم حتى لا أفسد. أنت متنطع وجاهل لن تنصرت الدين ولن تحفظت على عرض العالم ولن تذهبت عنه. فأنت أفسدت إفسادا عظيما بأنك حقا غيرت الوجوه والقلوب والظنون. كان لابد أن تقول انتبه، هناك من ينافق وأنت معه، انتبه هذا الرجل أنت أعطيته خلاصة قلبك ويخونك من الخلف وأنت لا تدري. الخيانة، ولذلك الخيانة نقص من كل وجه، من كل وجه، تفضل شيخ، من كل وجه. أما إذا قال صادق أمين انتبه فلان ليس بفلان أو فلان في شيء، وأنت علمت أنه صادق أمين واستأمنك، يبقى تأخذ الأمانة وتعلم أنه كان يفعل ذلك نصحا لك، وتبقى وفاء له على الأمانة التي ظهر من صدقي أنه يخاف عليك، صادق يخاف عليك في هذا الباب. فلذلك زيد بن أرقم فعل ذلك من أوجب الواجبات. أما التجسس ونقل ذلك للناس وفشو ذلك بين الناس، هذا من الغيبة والبهتان الذي يقع فيه أهل الفسق وأهل النفاق. فما فعله زيد بن أرقم كان من أوجب الواجبات عندما أتى بكلام المنافق ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا في هذا الباب، لو كان هذا من المنكرات لأنكره النبي، لكن النبي أقره ومدحه. ليه؟ كيف بقى مدحه؟ فين مدحه؟ وعبد الله بن أبي لما علم جه قال والله ما قلت، ومن حلف لكم بالله في إيه؟ ده حد سمعنا هذا الباب، أخ أصلا عمي عليه بقسم مثل هذا، ولأنه دين أخذ القسم وقال ألزمني بالقسم، فالآخر قال له خلاص ألزمنا القسم حتى تظهر ليش البينة. قام عبد الله بن أبي ابن سلول فعل ذلك، فأنزل الله جل في علا الآيات ولئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها، نفس الكلمة الله أنزلها بالآيات. فالنبي قال ائتوني بزيد بن أرخ، ولقد قالوا كلمة كفر في سورة النساء، إنما الثانية تصريحا بالكلمة لئن رجعنا المدينة لا يخرجن الأعز منها، لآية نزل بنفس القول، وذا اللي قالوا زيد بن أرقم. إيش اللي حدث؟ إن الإنسان قالوا ائتوني بزيد، ماذا قال له؟ قال له وفت أذنك. شوف الكلمة، قال له ها وفت أذنك. قال وفت أذنك، أنت وفيت وكفيت عندما سمعت النفاق وأتيتنا به لنحذر من المنافقين، من باب الحذر في هذا الباب. فقال وفت أذنك، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. يبقى لنا المسألة أيضا في الذي حدث بين الصحابة ليكشف لنا كل هؤلاء ويكشف المنافقين، وأنت الآن بقى تسير هذا السير، والله يكشف لك في كل مرة، يكشف الله لك. قد تزل زلات وتبكي ليلا وتقول يا ربي طب لما أزل وأنت تعلم أنني ما أريد هذا الزلل، وما كنت أقارفه ولا أتجرأ عليه. صباحا تأتيك الأخبار فتعلم كل من يكون مخلصا وكل من يكون منافقا، كل من يريد حقا رفعتك وقوتك وصلابتك ودينك، أو من يريد أن يقتلك ويضربك بخيانة في مقتل، كل ذلك لا يتأتى إلا بمثل هذه المواقف الكاشفة. فحدث بين هؤلاء الأخيار، فقال يا للمهاجرين يا للأنصار، كاد الحيان أن يقتتل. جاء النبي، ودي مسألة أخرى أيضا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. من يستنبط من هذا مسألة عظيمة في هذا الباب بقول النبي صعيدي قوم عشان أنا برتاح لما برى البخار بيخرج من أذنك، دي النفحات، وأنا أريد بقى منك الكرامات الآن. نعم. هات الكرامة الآن
نتعلم ولا نعلم، فأنا نتعلم.
يعني أنت ركبت كم مرجيحة؟
نعم كتير شيخ.
كتير يعني. طيب تفضل. أنا صراحة أريد أخ يستنبط هذه المسألة مهمة جدا.
شيخنا أن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ستظهر
لا لا لا، شوف أهم مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ما المشكلة، لا طيب لم يسأل يعني من المخطئ من غير المخطئ، لم يسأل كيف علاج الأمر، لا، المسألة التي شغلت النبي صلى الله عليه وسلم إن في طمة كبرى استأتي الحيان يقتتلان، فقال لا دعوها فإنها منتنة، ولم يصوب أقوام ويخطئ أقوام، لا، مع إن ده حق لكن عندما تتوالى المفاسد وتتزاحم وجب عليك أن تفعل أن تزيح الهم الأكبر، أن تزيح المفسدة الكبرى. كاد حين اقتتلان قال دعوها فإنها منتنة، أو بين أو بدعوى الجهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يتعزى بعزى الجهلية فأعضوه بهنا أخيه ولا بهنا أبيه بهني أبيه ولا ولا تكن. أبي قال للرجل تصريحا، هو عشان نتكلم بما يتكلم به أبي، لما رجل تكلم عن آبائي وافتخر جاهلية قال له يا هذا، قال نعم، قال اذهب فامس الذكر أبيك، هكذا في رواية قال اذهب فعض الذكر أبيك. الجلوس قالوا من هذا، مين اللي بيتكلم بكلام هذا جريء، فقالوا أبي، كله راجع أبي. أنا الآن أبين لكم كيف التنطع الذي نعيش فيه. أبي ده من أعلم الأمة بيه، أعلم الأمة بيه بالقرآن، هو أفضل الكلام وأعظم الكلام، أعلم الأمة بكلام الله، قال بهذا الكلام. ولذلك لما قالوا له تقول بذلك قال وما لي لا أقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي لا أقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعضوه بهني أبيه ولا تكن. ولذلك الدعوة الجاهلية تفرق، فلا بد أن تكون لها بالمرصاد، لابد. وطبعا دعوة الجاهلية الآن في التحزبية اللي احنا عايشين فيها في الأوساط الملتزم، الأوساط اللي انا قلت فيها أمور لابد أن تعالج، حزبية ديني حزبي طيب وطاعتي الحزب، من وافقنا فهو معنا ومن خلفنا فهو عدو لنا، أو أميره أو الطائفة اللي عاش معها وأخذت عليه البيعة يناضل عليها، يوالي عليها، يعادي عليها، يحب لها ويبغض لها. وابن تيمية يقول من نصب شخص غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فلو حظ نصيب من ها من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فهذه الحزبية التي هتكت الأمة، وهنا التسع الخرق على الراقع، يعني كل يدلي بدلوه لمن صاحب الجماعة، جماعتنا نفديها بحياتنا، وبعد ذلك تطبيق القاعدة البوشية الراقية ها، وهي من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا. وبعدين أي سبب ممكن يخترعوه، ممكن يتهم الإنسان اتهامات باطلة، المهم أنه ما دام قد خالف لابد أن يموت. ولذلك النبي قال هذه دعوة جاهلية. لذلك أنا أنكر كل الأحزاب، لأن الأحزاب فيها دعوة جاهلية، إلا حزب قد 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 قال أريد الله ورسوله وأريد علو شريعة الله جل وعلا، فطبق ذلك حتى لو اجتهد وأخطأ هذا لا إنكار فيه، وهذه مسألة اجتهادية لا إنكار فيها. إن حقا كان الحزب فيه إلمام وأيضا فيه يعني تطبيق للشريعة أو 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 قل الحرص والحفاظ على حياض الشريعة ونشر الدين ونصرة الدين، فلا نعمة ما يفعلون ولا نعمة الاجتهاد. أما الحزبية التي تشرذم الأمة وتقطع الأمة وتجعل العداوات لغير أصحاب الحزب، فهذه حزبية مقيتة بدعياناتنا، ستمزق الأمة تمزيقا. وأنت لك بقى الآن أن تختبر الواقع، هل الأحزاب الموجودة في الساحة أحزاب تلم شمل الأمة ولا تفرق الأمة؟ الإجابة عندك، ليست عندي، لكني بينت الأصل الأصيل في جواز التحزب وعدم جواز التحزب. دعوها فإنها منتنة، أو أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وفيها أيضا في هذا الباب مسألة إذا تعارضت المفاسد ترتكب الكبرى الدنيا من أجل دفع الكبرى، وهذه وردت عندنا في أكثر من موقف، في أكثر من موقف. الموقف الأول موقف دعوة فإنها منتنة، النبي لم يبحث عن سبب الغلط، النبي لم يبحث عن من الذي معه الحق، من الذي ليس معه الحق، النبي لم يأخذ بحق الصفعة. وأنا أصلا لو صفعتني وأنت ظلمتني لي عليك الإيه؟ القصاص. لم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا، في بحث عن أمر آخر هو الأهم. وش هو؟ إخماد الفتنة والتئام الأمة واتفاق الكلمة، تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادة الشرذمة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. المسألة ليست هنا ها كده اصل كمان، بس كانوا راجعين، كانوا انتصروا راجعين. شوف بعد نشوه الانتصار يحدث ايش؟ ولأن الله يغربل يغربل الانصار كله مع بعض كله حلو. ما احنا اصلا كنا بنجلس واحد بيضحك وكلنا بنضحك كله حلو كله كويس كله جميل كله بيضحك كله بيبتسم وشوش مرحة. تأتي طمع تغربل لك كل اللي موجود. أي المواقف كشفة تأتي بلايا من البلايا عشان تغربل كل اللي موجود لتعرف من الذي هو بهرج حقا وكان ينافق ومن الصادق الذي كان صادقا معك حقا محبا صادقا حقا. إذن هنا مسألة تعرض المفاسد ففيها في دعوة أبو دعوة جهلية. والأمر الثاني في مسألة قتل عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي يعني يستحق القتل. دمه هدر توافقون أم تخالفون فتناقشون. لما ده من أكثر من وجه من أكثر من وجه. طب هات أول وجه كيف ظهر كفره كيف يعني
لما سب النبي
صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا فين سب النبي ممتاز ممتاز انه اظهر نفاقه. الاجابه واحده يعني الاجابه صحيحه في هذا الباب. ولا بد انا كنت اريد منك تاصيلها. اتفضل
شيخنا. هو ممكن نقول هو
نقول دمه حلال من اكثر من وجه. ده اللي انا قلته. فهو اخونا الفاضل قال ظهر كفر.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا.
ممتاز. فاذا وجب عليك ان تثبت انه يحارب الله ورسوله. فين المحاربه؟
فين المحاربه؟
شو بقى بيعمل ايه؟ انت بتسالني في المحاربه كمان مش عارف في المحاربه. هو انا بسالك مش عارف شو ده بيعارضني في هذا ده كمان بتسالني في المحاربه كمان مش عارف في المحاربه. بالله عليك ده كلام مصير. نعم. شوف الإساءة الكبيرة في هذا الباب. وأيضا فشو العداوة بين المهاجرين والأنصار بسبب ما كان يفعل. وقال غبر عين ابن أبي كبشة في هذا الباب. أقول أول المسائل أظهر نفاق ومن كان منافقا كتوما لا شيء عليه ودمه معصوم لأنه مسلم في الظاهر ولكنه أظهر نفاقه. وقد قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الأمر الثاني سب النبي عندما قال لا يرجع المدينة لا يخرجن مسبة النبي لا مغفرة فيها ولا توبة فيها إلا توبة من النار. نعم من الكفر لكن الحد ينزل إلا أن يتنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاء ينكر فالله تعالى أنزل الآيات على ما قال. الوجه الثالث دماء حلال لخطري على المسلمين ومع ذلك هذه مفسدة هناك مفسدة أعظم منها. سيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فقال له عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه فيها نظرة مقاصدية والنظرة المقاصدية لا تكون إلا لمتقن غواص. لذلك لما قال النبي لعائشة لما قالت له يعني الحج وتكلمت عن الباب قال لها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم ورجعت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا منه يخرجون ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مسألة المفسدة الكبرى أنه الناس يقولون ده استهان بالكعبة ده النبي اللي بيقول الناس حجوا هدم الكعبة فما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأيضا قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بعدوا بغير علم. فهنا أيضا مراعاة المفاسد بالكبير والصغير في هذا الباب. يبقى لنا مسألة ومن يعصمك مني تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. دام الشيخ جزاك الله خير. لو في أسئلة تفضلوا أنتقل إلى بلوغ المرام. لو في أسئلة تفضلوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رفع الله قدره هل حكم من قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه أن جزاءه جهنم خالدا فيها وما توجيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أليس القتل مما دون الشرك؟
ما فهم شيء.
يقول يعني كيف نجمع بين قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية وفي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
ذلك. أولا قوله خالدا فيها، فسرها أبو هريرة لأن النبي قال ذلك، قال يا التوبة ترى، شوف أضيعت كل هذا الخير عليك، شوف النشاط الذي أنت فيه الآن، وكيف لك عند ربك جل في علاه عند الإرشاد وعند الإحسان، ماذا الذي تفعلينه الآن؟ ضيعت كل هذا الخير عليك، كيف ستجيبين ربك عندما سألك على الخير الذي ضيعتيه؟ نعم التوبة توبة توبة ليس من القتل، توبة منين؟ من النار، من الكفر. نعم أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قذف واحدة فهو بحديثتي يتوجه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلما قال أبي هريرة قال هذا جزاؤه إن جزي به. يبقى احنا عندنا الحكم في قاعدة كبرى تقول الحكم يتوفر بتوفر الشروط ها والأسباب والأركان وانتفاء الموانع. توفرت الأركان والأسباب، قتل نفسه إذن هو مخلد في نار جهنم. عقوبة من قتل أخاه أو قتل نفسه يخلد في نار جهنم. وبقي عليه زيد بن ثابت بن عباس وقال إن الآية غير منسوخة بقوله تعالى ما يقتل المؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، فقال هذا عقوبته. لكن جاء مانع يمنع من تطبيق العقوبة، وش المانع؟ التوحيد. يقبض الله قبضة فيخرج كل من كان في النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير قط، فالتوحيد صار إيه؟ صار مانعا. فيبقى هو نعم مخلد فيها إن لم يكن موحدا، والتوحيد يمنع خلوده. يبقى ممكن يعذب من أول وهلة لكن التوحيد يمنع خلوده. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الجمع بين الآيتين.
شيخنا رفع الله قدرك يقول
أنا ما أقول إن مثابة النبي ليس فيها مغفرة، أنه ربنا لا يتوب، يتوب عليه إن تاب لكن لا يسقط الحد. يعني من استهزأ بالنبي في هذا الحال لا يسقط الحد، الحد لا يسقط بحال من الأحوال. تفضل.
يقول رفع الله قدرك يوجد مكان في الدرس يأخذ أربع أفراد، فجاء خامس فجلس بينهم وضيق عليهم المكان، فأبى ذلك الرجل أن يقوم من مكان، وقال أحب أن أكون قريبا من الشيخ، قام رجل من الأربعة الأولين فذهب إلى الخلف حتى لا يزعج الباقي.
يعني جزا الله خيرا أن فعل ذلك وتنازل لأخي، لكن الإصرار في الطاعات غير إيش؟ غير مستحب، مكروه. لكن الذي لا اللي خرج هو أخطأ لأنه أثر غيره بمكان هو سبق إليه وهو حق به، لكن لو تنازل من أجل توافق النفوس والصدور تكون متألفة جزا الله كل خير في هذا الباب. لكن العتب على الذي جاء بينهم وقال بهذا الكلام، يقال له اتق الله، استأذن إن أذن لك وإلا فلا.
لكل نوع يريد أن يكون قريبا مثلا من الشيخ أو قريبا من الصف،
يبقى يأتي مبكرا. إذن يأتي مبكرا.
يقول رجل يتفق على بقرة ليذبحها في الأضحية مع رجلين أو أكثر بدون أن يتفق على السهم.
نعم.
رجل يتفق على بقرة ليذبحها في الأضحية مع رجلين أو أكثر بدون أن يتفق على السعر، وبعد أن يذبح يوم الأضحية يذبح.
طب يتفق معه مين؟ معلش يا ناس.
رجل يتفق على بقرة عشان الأضحية في العيد يعني.
ماشي.
ليذبحها في الأضحية مع رجلين أو أكثر بدون أن يتفق على السعر، إذا كمان. وبعد أن يذبح يوم الأضحية يزن كل واحد نصيبه ويدفع ثمنها لصاحب البهيمة.
هذه جهالة، ما يجوز هذا التعامل، ما يجوز، عقد باطل. وتثمن بعدها. طيب هل في شيء آخر؟
يقول نريد في الدورة الجديدة تدعيم العقيدة مستوى أول وكذلك اللغة والتربية.
نعم ممكن في الدورة القادمة سنكمل النواصب في اللغة حتى نأتي على كل اللغة، لأنها أصلا في شروحات موجودة.
يقول رجاء الدعاء لابني بالشفاء.
الله يشفي يا رب، الله يشفي يشفي كل مريض يا رب العالمين، إن شاء الله سيكون تأسيس وفي ملو امتلاء في مسألة العقيدة. تقول شكر الله شكر الجليل، أعتذر لحضرتك عن غيابي وتقصيري، لا أقبل العذر، ما أقبل العذر، سامحيني على قدر صدقك، لا أقبل العذر، وأنا أعلم والله أنك من أصدق الناس لكن لا أقبل العذر، ما أقبله. كان ممكن تستشيري، كان ممكن تنظري لما هذا التقصير، لا سيما أن نعد أمثالك أنها تنتفع بها الأمة وينتفع بها الأخوات. لا أقبل العذر، لا أقبل العذر.
تكسير
في العقيدة يا شيخ بعد
إذنك. تكثيف العقيدة إن شاء الله في الدورة تكون فيها تأسيس في تكثيف يعني تكثيف أبواب حتى ما يكون فيه الانحرافات التي ترى ناس رفعت راية الدين وعايزين يمكنوا للدين صح كده، ومع ذلك خراب في عقد عندهم خراب. راح عجلها حجة بطرس حجة للأخت النصرانية يعني هذا يجعلك في ذهول تام في ذهول تام عامة. ودي طبعا راجع لاعتقادهم ان العداوة التي بيننا وبين اليهود الارض، اعطونا الارض بأي حد بيدافع عن الارض ده معنا ده هيخش الجنة في الجنة مش انا اخي بحارب الارض على امبارح
واحد بكلم في المسألة قال لي عيب اللي انت بتقول ده
15 مرة عيب عيب كشف شعرك عيب
15 مرة تقول لي حاجة تانية تعلقت لي 15 مرة عيب
يا شيخ راح بعت لو ما دخلتش شيرين اظن اسمها شيرين الجنه لو ما دخلتش شيرين الجنه انا مش عايز ادخل
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ويعتبون علينا اننا نجهل الناس بهذا الباب. شوف انظر كيف يتجرع على ربه، شوف انظر وكيف المحاده والمشقه لله جل وعلا. وهذه المراه الاغبياء كل يوم بتشتم ربنا صباح ما ده انفاسها شتيمه لله انفاسها شتيمه لله بتنسب الولد لله اعظم شتيمه. والنبي يقول انا مش من عنديات نفسي مش ذكائي قال يشتمني ابن ادم يقول لي الولد وانا الواحد الاحد فرد الصمت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انفاسها بتشتم ربنا وهذا الخبيث يقول لو ما دخلتش لا ان شاء الله انت في قعر جهنم ان شاء الله في قعر جهنم. أيها المتجرع على ربك ان لم تتب طبعا على ما انت فيه وندعوك للتوبه. ارايتم كيف نصرت الدين الان لا تحزنوا انظروا الى الوراء لما لم يثبت الله لكم ما تمسكتم به لما لم ينصركم الله جل في علاه. انتم حرب على الله مش نصره لي انتم حرب على الله مش نصره لي. قلتها قبل ان ارى كل هذه السفاهات والتفاهات قلت لكم الآية ظاهرة إن تنصروا الله ينصركم صح. تصدقون في الله الكلمة الأولى تصدقون في الله تصدقونه إذا قال صدق إذا وعد وفى وأوفى. طب هو قال ينصركم ما نصركوش ليه بقى ما نصركوش؟ أقل عقل يقول المقدمة مرهونة النتيجة مرهونة بالمقدمة. طب تخلفت النتيجة يبقى إذن
تخلفت المقدمة
أنتم لم تنصروا الله. حقيقة أمركم أنكم لم تنصروا الله جل وعلا. فحقيقة الأمر أنكم لم تنصروا الله جل وعلا. شوف الرجل طلع بيقول لك لو ما تخلش جهنم مش هيدخل جهنم ده أنت الله جعلك تقول بذلك عشان تكون في قعر جهنم مش أنت
أبو حملات خيبة يا شيخ
ده أبو حملات ده يعني لا احنا عارفين له أنثى ولا مخنث حتى المخنث هيتبرأ منه يعني ده مش يعني ما ينفعش يكون مخنث. ما فيش رجل يشتهي واحد زي ده حتى في هذا الباب لو كنا يشتهى يعني رجل أصلا يخوف البومة فاهم حضرتك وهو كافر كفر مطلق يعني رجل كفر كفر أعظم ما يكون.
هو بومة
اعتزل البومة لا اعتزل البومة على الأقل حتى فيها ريش ممكن تحسس عليه لكن ده ما يتحسس عليه برضه ده شوك ده نار.
شيخنا صح في واحدة مسلمة فلسطينية كان نظرها ضعيف فعدت من جنب سور جنب الجنود فأظن إن هي معاها متفكرات وكده قتلوها قدام الناس مباشرة
ما حدش كلم عليها ما فيش تصريح إعلامي عليها
ولا المسلمين أصلا عملوا عشر اللي حصل دلوقتي.
لابد أن تعلم أن المسألة عظيمة المسألة كما قلت سحبوا عقول الناس أغرار كثر العوام هوام سيضيعون الدين. طيب إلى عند إلى بلوغ المرض.